إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقبل أن نبدأ في درسنا في هذه الليلة في كتاب التوحيد، أحب أن أشير إلى مسألة في غاية الأهمية، وهي تتعلق بما يحدثه الناس من عبادات في أزمنة معينة أو في أمكنة معينة، فيختارون شهرًا من الشهور ويخصونه بعبادات لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويختارون مكاناً من الأمكنة ويخصونه بعبادات لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم جميعاً أن العبادة لا تقبل إلا بشرطين: الشرط الأول أن يكون العابد لله عز وجل مخلصاً لله في عبادته، بمعنى أنه يتوجه لله وحده في عبادته ولا يريد من عبادته شيئاً آخر غير وجه الله عز وجل وابتغاء رضوانه، وهذا الأمر في غاية الوضوح بالنسبة للمسلمين الذين يهتمون بأعمالهم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً، فإنه من كماله وغناه لا يقبل الشراكة، والشراكة لا يقبلها إلا المحتاج للشريك. وأما الله سبحانه وتعالى فإنه لا يقبل الشراكة في العبادة، ولهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الشرط الثاني أن تكون هذه العبادة مأخوذة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقتدي به وأن نسير على ما يسير عليه، ولهذا كان يقول للمسلمين: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال لهم في الحج: فلتأخذوا عني مناسككم. فكل العبادات لا بد أن نأخذها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا نهانا عن الإحداث في الدين، فقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والمراد بأمرنا هذا يعني دين الإسلام، فهو رد يعني العمل مردود عليه. فالعبادة مبنية على التوقيف، يعني تؤخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أكمل لهذه الأمة دينها قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن دين على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون دينا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، يعني على السنة المستقيمة البيضاء الناصعة الواضحة، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأمرنا أن نعتصم بالكتاب والسنة وسنة الخلفاء الراشدين، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولهذا كان السلف الصالح يحذرون من البدع وأهلها. ولكن الناس أحدثوا أشياء عجيبة وغريبة، ومنها ما يفعلونه في هذا الشهر، في شهر رجب، فإن بعض الناس يخصه بعمرة خاصة في هذا الشهر، ويظن أن العمرة في رجب هي أفضل من غيرها في الشهور، وهذا التخصيص لا دليل عليه البتة. لم يرد تحضيض على أداء العمرة في شهر رجب، وكل ما ذكر من حكايات وروايات فهي لا تصح، ليس لها سند صحيح. ولكن الناس درجوا في كثير من البلدان على الاحتفاء بشهر رجب، ويزعمون أن الإسراء والمعراج حصل فيه، وبناء على ذلك فإنهم يأتون بعبادات في هذا الشهر، حتى سموها العمرة الرجبية، وتتابع عليها بعض الناس من غير دليل. وحتى لو كانت الإسراء والمعراج في شهر رجب، فإن وقوع حدث مهم مثل انشقاق القمر أو نحو ذلك في زمن من الأزمان لا يعني أنك تأتي فيه بعبادات، فلا تخصه بصوم ولا تخصه بصلاة ولا تخصه بعمرة ما لم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، حتى وإن كان فيه حدث عظيم. فلا نأتي يوم بعثته مثلاً ونخص اليوم الذي بعث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وأوحي إليه نخصه بعبادات. ولو عرف التاريخ الصحيح للإسراء والمعراج فلا نخصه أيضاً بعبادات البتة. وكذلك بعض الغزوات التي ينتصر الرسول صلى الله عليه وسلم فيها والمسلمون ونعرف تواريخها لا نخصها بعبادات. ولو كان كل حدث نخصه بعبادات أحدثنا أشياء جديدة ودين جديد. وهذا استدراك على الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول نصح الخلق وبين الحق وما ترك شيئا، فلما يأتي شخص بشيء جديد فكأنه يستدرك على الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يجعل قياسات والعبادة لا قياسات فيها. لا يقول مثلا كما صام الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء لأن الله نجى موسى من فرعون، فيقيس عليه بقية الأحداث، فإن وجود هذا المقتضي موجود في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. الأحداث كانت معروفة، والله عز وجل مثلا أنقذ إبراهيم عليه السلام من النار التي رموه فيها، ولم يجعل لتاريخ هذا الإنقاذ عبادة. ونوح عليه السلام أنقذه الله في السفينة، ولم يجعل لتاريخ هذا الإنقاذ عبادة تخصه. ولولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بصيام يوم عاشور ما صمنا، لأن الأحداث الإسلامية كثيرة، فيقتصر على ما ورد. ولهذا فإنني أنصح الأخوة الذين قد جاءوا من بلاد بعيدة لأجل العمرة الرجبية أن يبينوا لقومهم أنها ليست مشروعة ومسنونة في هذا الشهر، لكنهم يأتون بالعمرة ويستغفرون الله من النية التي كانوا قد نووها، فإن من جاءه موعظة فانتهى فله ما سلف. ومثل الأزمنة الأمكنة، يعني الأمكنة التي حدثت فيها أحداث مهمة جدا، فإنها لا تخص بعبادة، لا يذهب إنسان يصلي فيها، مثل غار حراء. أول ما نزل القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم فهو في غار حراء، ولهذا لم يشرع الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد أن يذهب إلى هذا الغار لكي يصلي فيه أو يمكث فيه تعبدا لله عز وجل. ومثل بيعة الرضوان لما حصلت في الحديبية، لم يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم للحديبية خصوصية بحيث يذهب الناس إلى هذا المكان، بل لما نقل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن هناك شجرة وأن بعض الناس يذهب يزورها ويقول هذه هي التي حل الرضوان على الصحابة تحتها، أمر بقطعها. فدل هذا على أن أي مكان لا تعمل فيه عبادة غير مشروعة، فمثلا منى ومزدلفة وعرفات، الأوقات المشروعة فيها العبادة محددة. لا يقول إنسان أنا أريد أن أذهب إلى مزدلفة وأنام فيها ليلة تعبدا لله عز وجل، يقول هذا بدعة، لأنه لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة. يقول لكنه مبارك والناس في مزدلفة، الناس في ليلة مزدلفة نعم هذا مشروع، أما في غير ليلة مزدلفة فهو غير مشروع البتة. فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر وأن نحذر من الوقوع في البدع. وشأن البدع خطيرة، أولاً أن الإنسان لا يتوب من البدع في الغالب، لأنه يرى أنه متقرب إلى الله عز وجل. الأمر الثاني أن فيها استدراك على دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا ما انتشرت الخرافات والبدع ونحو ذلك إلا عن طريق القياسات الفاسدة أو عن طريق الأحاديث المكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم وهي لم تصح، أو عن طريق الذين لا يلتزمون بمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا كثرت البدع في المسلمين من وقت مبكر، من وقت مبكر ابتدعوا ابتداعات في العقيدة، وابتدعوا ابتداعات في العبادات. وما الفرق المنتشرة الآن إلا من هذه الأسباب، وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وما هو الشيء الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه أصحابه؟ أنهم مقتصرون على الكتاب والسنة، مقتصرون على الكتاب والسنة، لا ينظرون إلى غيرها البتة. ولهذا لما رأى صلى الله عليه وسلم في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة يقلبها، قال له: أم تهوكون أنتم يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي. لأن هذا الدين ناسخ لجميع الأديان السابقة التي تقبل النسخ، وإلا فإن الأنبياء دينهم واحد، يعني أصول الدين والاعتقاد في الله عز وجل واحد، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى، يعني أصل الدين واحد. آدم يدعو للتوحيد، نوح يدعو للتوحيد، إبراهيم يدعو، جميع الأنبياء دعوتهم واحدة. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لليهود: نحن أولى بموسى منكم، لأن موسى موحد وهم قد غيروا وبدلوا دينهم. فهذا الدين ناسخ لجميع الأديان. لو قال شخص الآن: أنا أريد أن أتمسك بالتوراة، هل هو ناجي؟ نقول: أنت لست بناجي، لأن فيه نبي وشريعة ناسخة. ودعوكم من الذين يروجون الآن لما يسمونه الدين الإبراهيمي، ويقصدون بالدين الإبراهيمي أنه دين النصارى ودين اليهود ودين الإسلام، ويقولون: هؤلاء كلهم من أولاد إبراهيم، فيسمونه الدين الإبراهيمي، ما يقولون دين الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، حتى يجمعوا هذه الطوائف. ولتعلموا أن اليهود والنصارى على انحراف كبير وكفر عظيم، لأنهم ينسبون لله الولد، وهذا أعظم انحراف، ولأنهم يعبدون الأحبار والرهبان من دون الله عز وجل، ولأنهم يسجدون للصليب، وهذا شرك عظيم. ولهذا لما جاء عدي الذي كان نصراني إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عنقه صليب من فضة، قال: أمط عنك هذا الوثن، أمط عنك هذا الوثن، فهو وثن، فهو يعبد وثن، وهو يعلقه في رقبته يلتمس منها البركة والحفظ ونحو ذلك. ولذلك لا نغتر بما ينتشر بالقول بزمالة الأديان وأن كلها أديان توصل للحق ونحو ذلك، هذا ما قاله أحد من المسلمين، وإنما قاله الزنادقة الذين يرون وحدة الأديان ووحدة الوجود ونحو، كابن عربي الطائي وغيره. والذي يظن أن النصارى واليهود على حق وأنهم ناجون عند الله فهو متهم للرسول صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أن الرسول جاهد أقوام على حق وجاهدهم وهم أهل إسلام وأهل صلاح، وكذب القرآن الذي فيه بيان أنهم أهل كفر وضلال. فهذه كلها، لأن البدع أنواع، بدع عبادية سلوكية، بدع عبادية زيادة في العبادات سلوكية، وبدع اعتقادية، وهذه خطيرة جدا، تحريف دين الناس وتحريف حقائق التوحيد، فهذه بدع عقائدية، وهي أخطر من البدع السلوكية، إلا إذا كان البدع السلوكية فيها سجود لغير الله أو فيها شركيات. كالذبح لغير الله عز وجل والنذر لغير الله ونحو ذلك، فهذه شركية من أنواع السلوك، لأن الشرك يكون في الاعتقاد ويكون في العمل. إما أن يعتقد المعتقد عقيدة شركية، وإما أن يعمل عملا شركيا، وغالبا العمل الشركي هذا لا يقوم إلا على عقيدة شركية. فإن الذي يذبح للولي أو ينذر للولي أو يسجد على قبر الولي لولا ما في نفسه من عقيدة على أن هذا الولي ينفع ويضر ويقربه إلى الله ما فعل ذلك. فباب البدع باب خطير جدا، ومما يفتح باب البدع التشبه باليهود والنصارى الذي حذرنا منه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهذا يدل على التقليد الأعمى، لأن جحر الضب لا مطمع فيه، لا يصلح لسكن ولا فيه فائدة، لكن التقليد الأعمى يجر إلى ذلك، بحيث أنك تتبع الطرق الملتوية كجحر الضب الملتوي فتدخل فيه. وانظروا إلى ما انتشر عند المسلمين من هذا السلوك المنحرف الذي يتابع اليهود والنصارى على انحرافاتهم، فيتابعون في المظاهرات، ويتابعون فيما يسمونه الديمقراطيات، ويتابعون فيما يسمونه تشريع البرلمانات، ويتابعونهم في تعرية نسائهم، ويتابعونهم في أشياء كثيرة جدا. وهذا مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ولهذا انظروا إلى الذين يحسنون أنفسهم من الأحزاب عندما يريدون أن ينتخبهم الناس، هل ترونه لما يعرض برنامجه الانتخابي هل يعرض شيء يتعلق بالدين؟ هل تجدون يقول مثلا: أنا سوف أعلمكم القرآن، أنا سوف أدرسكم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا سوف أدرسكم فقه الأئمة؟ أم يعرض الدنيا فقط: أنا سوف أخفف عنكم الضرائب، أنا سوف يتكلم عن الدنيا فقط. والسبب في ذلك لأن الكفار لا يتكلمون عن الدين، لأنهم يرون الدين مسألة شخصية، وإنما يتكلمون عن الدنيا، وهي التي يسميها العلماء الدنيوية، وهي تفسير للعلمانية. فإن العلمانية تعني الاهتمام بالدنيا وصرف الاهتمام عن الآخرة ما يعنيه. ولهذا لا تجدونهم يتكلمون مثلاً عن الأمور الغيبية، ولا عن عذاب القبر، ولا عن أهوال يوم القيامة، ولا عن الجنة والنار، لا يعنيهم هذا الغيبيات، لأن الكفار يرونها خرافات ولا يهتمون لها البتة، ولا يعلمونها الناشئة، وإنما يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا فقط. فهذه البدع شانها خطير جداً، وعلينا أن نراجع أنفسنا، وأن نعلم أن ما لم يكن ديناً في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لن يكون ديناً بعد ذلك. ولنكون على يقين أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ولنكن على يقين أن هذا الدين كامل شامل، لا يحتاج أن نبحث له عن زيادات من أي كان. ولنعلم أن أفضل جيل هو جيل الصحابة رضوان الله عليهم، فقد شرفهم الله عز وجل وأعطاهم من العلم والفهم والإخلاص ونصرة هذا الدين، وتتلمذوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونقلوا لنا هذا الدين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن نرغب عن هديهم البتة. وأما ما يقوله بعض الزنادقة أن الإسلام كان صالح لزمن البداوة وكان صالح لزمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما هذه الأزمنة فإنه لا يصلح لها، فهذا لا يقوله إلا أهل الزندقة، فإننا متعبدون بكتاب الله إلى قيام الساعة، ومتعبدون بدين الله عز وجل إلى قيام الساعة، ولا يجوز أن تصرفنا هذه الشبهة التي تصدر من الزنادقة عن دين الله عز وجل. فلنعلم ديننا ولنتمسك به ولنعض عليه بالنواجذ. ونرجع إلى درسنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد بشرحه فتح المجيد. هذا يسأل عن قول يوسف عليه السلام: إنه ربي أحسن مثواي. والمراد هنا أن الذي رباه، فإنه إذا كان الرب بالإضافة إنه ربي أحسن مثواي فهذا لا حرج، فإن هذا واضح لأنه مضاف ومضاف إليه. أما الرب بالألف واللام فهذا لا يطلق إلا على الله عز وجل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما الركوع فعظموا فيه الرب. أما إذا قيل رب الإبل، رب البيت، رب كذا، فبحسب إطلاق العبارة. إذا قلنا رب البيت العتيق فنحن نريد به الله عز وجل، إذا قيل رب الإبل فهو مالكها وصاحبها، فإن الملك من معاني الربوبية. نعم. الباب الذي عنونا له المؤلف هنا قال: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وذكر حديث ابن مسعود قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وهذا الحديث حديث صحيح متفق عليه، وإذا قلت متفق عليه فاعلموا أنه صحيح، ما خلاص، لأنه أصح الكتب صحيح البخاري وصحيح مسلم، وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. وهذا الباب ختم به المؤلف كتابه، كتاب التوحيد. وكتاب التوحيد ركز فيه المؤلف على توحيد العبادة وعلى توحيد الألوهية، وتكلم عن أبواب كثيرة أكثرها مرتبط بتوحيد العبادة الذي هو توحيد الألوهية، وهو توحيد القصد والطلب والإرادة، لأنه كما مر معنا أن التوحيد ينقسم إلى قسمين: قسم في القصد والطلب والإرادة، وقسم في المعرفة والإثبات. ولهذا ختم هذا الكتاب بتوحيد المعرفة والإثبات. والمراد بالمعرفة أن تعرف عن الله عز وجل أسماءه الحسنى، وأن تعرف عنه صفاته العلى، وأن تعرف كمالاته، فإن هذا من أعظم الأمور ومن أعظم الدين. ولهذا تجدون الأسماء والصفات مبثوثة في القرآن بكثرة، ومبثوثة في الأحاديث بكثرة. يعني لو نظرتم إلى سورة الفاتحة، أعظم سورة في كتاب الله، فهي لا فيها جمع من الأسماء الحسنى والصفات العلى. إذا نظرتم إلى آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، لوجدتم فيها جمع من الأسماء الحسنى والصفات العلى. إذا رجعت نظرتم إلى السورة التي تعدل ثلث القرآن، وهي والتي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم إنها صفة الرحمن، لأنه صدق الصحابي الذي كان يقرأ بها بعد كل صلاة، فسألوه لماذا تكررها دائما، فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن حبه إياها أدخله الجنة. فأقره على حبها وتعلق قلبه بها، وأقره على تسميتها بصفة الرحمن. فهذا التوحيد العظيم، توحيد المعرفة والإثبات، هو من أعظم ما اعتنى به العلماء. وإن كان صاحب كتاب التوحيد هنا، لأن الانحراف في توحيد العبادة كان منتشراً في زمنه من عبادة الأشجار والأحجار والأولياء ونحو ذلك، فركز على إبراز هذا التوحيد. وهذا لا ضير فيه، لأننا لو رجعنا إلى المؤلفين القدامى مثل البخاري، فإنه في كتابه في صحيح البخاري ذكر كتاباً عن التوحيد، وركز فيه فيما يتعلق بتوحيد المعرفة والإثبات عن توحيد الأسماء والصفات. لو رجعنا إلى ابن خزيمة، كتب كتاباً في التوحيد وركز فيه كثيراً على توحيد الأسماء والصفات. وكثير من علماء السنة ركزوا على موضوع الأسماء والصفات، لأنه في زمنهم ابتلي المسلمون بانحراف في الفهم فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، فإنه قد تسرب إلى المسلمين من مخالطتهم لأهل الفلسفة وما ترجم من كتبهم، تسرب إليهم قواعد غريبة أنهم لا يعرفون الحق إلا عن طريق عقولهم، ولا يرون ما جاء في الكتاب والسنة يدل دلالة صحيحة على الحق. ولهذا قعدوا قواعدهم المشهورة: العقل مقدم على النقل. وعندهم أن العقائد لا بد فيها من اليقين، وهذا حق، لا بد أن يكون عندك يقين، لكنهم لا يرون الآيات والأحاديث تأتي باليقين، لأنهم يرون أن اليقين لا يأتي إلا من العقول، وهذا مشرب فلسفي دخل على المسلمين فأحدث فيهم انشقاقات عظيمة وانحرافات كثيرة، حتى أنهم كانوا يقولون أن القرآن قطعي الثبوت، يعني منقول بالتواتر ثابت قطعي، لكنهم يقولون لكنه ظنية الدلالة. فإذا قالوا ظنية الدلالة مع قولهم أن العقائد لا بد فيها من اليقين، فمعنى ذلك أنهم عزلوا القرآن والسنة عن الدلالة على أسماء الله وصفاته. ولهذا صاح بهم العلماء من كل جانب لما حدثت هذه البدعة العظيمة، يعني قاومها المسلمون مقاومة كبيرة، قاوموها بالرد عليهم والتاليف وإنكار هذه البدعة، وقاومهم الحكام بأن من أظهر هذا الأمر فإنهم قتلوه، كما في قصة الجعد بن درهم فإنه أنكر أن يكون الله كلم موسى تكليما أو اتخذ إبراهيم خليلا، لشبهة قامت عنده وهي قائمة عند كثير من المتأثرين بالمنهج الفلسفي العقلاني. وهذه الشبهة هي أن الخلة رقة في ميل في القلب، تعريف قالوا ميل في القلب، قالوا هذا يدل على أننا لو أثبتنا الخلة لله لجعلناه شبيها للخلق، وهذا من جهله باللغة العربية ومن تعسفه للمعاني، لأن الخلة التي يصفها وأنها ميل للقلب هي خلة المخلوق، هذه خلة المخلوق، أما خلة الخالق سبحانه وتعالى فإنها تناسبه، لأن كل صفات تناسب الموصوف. وهذا القاعدة التي يقررها الجعد بن درهم هي التي يسير عليها كثير من الناس، لما يبين الله عز وجل أن له يدين مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان، ما في أصرح من هذه الآية لإثبات أن لله يدين، فيأتي ويقول لا ليس له يدين، الله يقول ذلك، قال لا هو يريد القدرة، هو يريد القدرة ولا يريد اليد الحقيقية، وما الذي يمنعك أن تقول وتجري هذا الكلام على ظاهره؟ قال لأن الله ليس كمثله شيء. قيل له ومن قال لك أنك إذا أثبتت لله يدين شبهتها بأيدي المخلوقين؟ هذا ليس صحيحا، والدليل على ذلك أنك تقول إن الجمل له يد وأن الجرادة لها يد، أو الجمل له رجل والجرادة لها رجل، فهل قال عاقل إن رجل الجرادة مثل رجل الجمل؟ قال لا، اختلفت. إذن اختلفت، فكل صفة فإنها تناسب موصوفها ولا يلزم التشبيه. ولهذا رد عليهم شيخ الإسلام بقواعد جميلة في كتابه التدمرية، وأنصح طالب العلم بقراءته، فإنه قال لهم هل تثبتون لله ذات موجودة ولا ما تثبتون؟ قالوا نثبت له ذاتا موجودة. قال وهل تثبتون للمخلوق ذات موجودة؟ قالوا نعم نثبت للمخلوق ذات موجودة. قال هل هذه الذات تشبه هذه الذات؟ قالوا لا، كل ذات الله تناسب وذات المخلوق. قال لهم تمام، مثل هذا القول قولوه في الصفات، في الأسماء والصفات. فقال لهم هذه القاعدة، القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، فمثل ما تقول هذا قل هذا، ومن غير المعقول أن تكون هذه العبارات التي في القرآن والتي أمرنا الله عز وجل بتدبر القرآن أن يكون لها معنى باطن وأخفاه عنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وحاشاه، فإنه أفصح الخلق وأنصح الخلق وبين البيان المبين. والصحابة ما يقبلون قولا ما لم يفهموه، فلو المعنى ما فهمه الصحابة لسألوا عنه، فإنهم يسألون عن مسائل فهم فهموا فهما صحيحا. وأن لله عز وجل أسماء حقيقية وصفات حقيقية تليق به. تقول كيف؟ نقول لا، كيف لا يرد على الله عز وجل، السؤال عن الكيف لا يرد، وهذا الذي أجمع الصحابة عن عدم السؤال عن الكيفية. ولهذا لما جاء للإمام مالك من أن يسأله كيف استوى على العرش، قال الاستواء معلوم، المعنى معلوم ظاهر، والكيف مجهول، ما نعلم الكيف لأنه ما رآه أحد من الخلق، والإيمان به واجب لأنه ثابت في كتاب الله، والسؤال عن الكيفية بدعة. كيف صارت بدعة؟ واحد يسأل عن الدين بدعة، لأنه ما سألها الصحابة، جميع الصحابة ما طمعوا أن يسألوا عن الكيفية، لأنهم يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخفي شيء من الدين، ولو علم كيفية نقلها لنا وأخبرنا بها، فلما سكت عنها دل على أن الكيفية لا تعلم. نعرف المعنى العام لكننا لا نكيف ولا نعطل القرآن ونقول هذه العبارات ما لها دلالة، أسماؤه ما لها دلالة، وصفاته ليس لها دلالة، أو ناتي بمعاني من عندنا ونفسر بها القرآن ولم يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قالها الصحابة. ولأجل ذلك أهل الكلام هم الذين تأثروا بالمشرب الفلسفي العقلاني، هؤلاء يسلمون أن السلف ما قالوا مثل قولهم، ولهذا يقولون مذهب السلف أسلم، لأنهم يعلمون أن السلف ما أولوا، وإلا لقالوا نحن أخذنا التأويل عن السلف، لكنهم يقولون مذهب السلف أسلم. ومذهب الخلف ويعنون به أنفسهم يقولون عنه أعلم وأحكم، وهذه جرأة قبيحة، أعلم وأحكم، يعني الخلف هؤلاء أعلم من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وأحكم أيضا. لا تدري كيف يجرؤ إنسان أن يقول مثل هذا القول، ويأتي للصحابة الذين والخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم، ويأتي لأهل القرون الثلاثة المفضلة الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين هم، فيقول أنا أعلم وأحكم، يقول أنا أعلم وأحكم. فهذه البدع العقائدية المنتشرة جعلت العلماء الأوائل يهتمون بهذا التوحيد غاية الاهتمام لرد هذه البدع، ولو كان قد انتشر في زمنهم الشركيات المعاصرة من بناء الأضرحة على القبور والذبح لها والنذر لها ونحو ذلك لبينوا ذلك ووضحوه وكتبوا عنه، مع أن واضح الأمر بالنسبة لهم في غاية الوضوح فيما يتعلق بعبادة البشر والأولياء والصالحين، ولهذا ما عبدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولياء، ما عبدوا لأنهم يعلمون أن العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وهذه الآيات التي ذكرها لما أخبره الحبر، والحبر هو عالم من علماء اليهود، علماء النصارى يسمون رهبان، وعلماء اليهود يسمون أحبار، والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة وجد فيها بعض قبائل من اليهود ودعاهم للإسلام، وكان بينه وبينهم هدنة، وكانوا يخالطون المسلمين ويعرضون ما عندهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم للإسلام، غير أنه بيّن لهم أن كتبهم محرفة وفيها تحريف عظيم، ومما اكتشف من التحريف أنهم غيروا حد الرجم في التوراة، غيروا حد الرجم واعترفوا بهذا التغيير، يعني بدلوا حكم وجاءوا بحكم بديل تماما مثل القوانين الوضعية المعاصرة الآن، الذين يجعلون قوانين لحد الرجم تخالف حد الرجم في السنة، فعلوا مثل فعل اليهود تماما، فإنهم كتبوا على هامش التوراة أن الزاني يحمم وجهه بالسواد ويركب على حمار ويجعل وجهه من جهة ذنب الحمار مذلة له ويطاف به في الأسواق، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: كثر الزنا في أشرافنا، وهم لا يريدون قتل أشرافهم، قالوا: كثر الزنا في أشرافنا فحولناه إلى التحميم، فمعنى ذلك أنهم غيروا حدا من حدود الله مراعاة للبشر، غيروا حدا من حدود الله مراعاة للبشر، فهذا تبديل لدين الله عز وجل. وهل الآن غيرت حدود في بلاد كثيرة مراعاة للبشر؟ نعم، هم يراعون الذين أصدروا حقوق الإنسان، فإن الذين أصدروا حقوق الإنسان لا يرون عقوبة الرجم ويرونها عقوبة وحشية، ولا يرون عقوبة قطع السرقة ويرونها عقوبة وحشية، وهذا كل من مواطن الإجماع، ولا يرون حد الردة، وهي كلها من مواطن الإجماع، كل ذلك مراعاة لما تريده الحضارة الغربية التي ترى أن هذا معارض لحقوق الإنسان، ولهذا إذا طبق حد من الحدود قاموا بالعويل والإنكار. فهذا التحريف حصل في التوراة وفيها بعض الحق بقي، لكن كيف نميز بين الحق والباطل؟ كيف نميز بين الحق والباطل؟ أولاً نحن في غنى عنها، لأن ما جاءنا يكفينا بدليل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وإنكاره على عمر لما صار يقلب ورقة في التوراة، فلو لم نطلع على شيء من التوراة والإنجيل ما نقص في ديننا شيء، ولهذا لم تجلب عند المسلمين ويقرؤونها ويشرحونها ويهتمون بها، ما أنا بحاجة لها أصلا، ديننا كامل شامل من غيرها. الأمر الثاني، إذا كان فيه عندهم قصص، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا قصص من قصص الأمم السابقة، لكنه ذكرها لنا، وإذا أخبرنا بشيء وأقره فهو من ديننا، ولذلك إذا وجدنا عندهم شيء يوافق ما عندنا فلنعلم أنه حق. ولهذا استبشر الرسول صلى الله عليه وسلم وفرح لما أخبره هذا الحبر أن في التوراة عندهم شيء من صفات الله عز وجل، فضحك واستبشر من هذا الخبر الذي يوافق ما عندنا، وهو يدل على عظمة الله عز وجل، ويدل على صفات لله عز وجل عظيمة تدل على عظمة الله عز وجل. فانظروا ماذا قال هنا، قال: إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، يعني السماوات كلها العظيمة هذه على إصبع من أصابع الرحمن، والذين تأثروا
بالفلسفة ونحو ذلك لا يؤمنون أن لله أصابع أبداً، يفسرون تفسير آخر، لا يؤمنون أن لله أصابع، وهذا نص بين. وهل يجوز أن يكتم الرسول صلى الله عليه وسلم الحق ويقول للمسلمين انتبهوا لا تقعون في الخطأ، ترى ما هو الأصبع المفهوم من اللفظ؟ فهم يستدركون على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين كلها على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع، ولا يقول أحد كيف يضع الماء البحار وهذا والماء ما الأمور الغيبية ما لك إلا التسليم فيها الأمور الغيبية، فإن الذي جعل البحار مستقرة على الأرض ما تطغى وتسيح في الأرض فإنه يجعلها مستقرة على إصبع ولا تسيح، هذه قدرة الله عز وجل. والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق من الحيوانات والطيور وغير ذلك على إصبع، هذا يوم القيامة فيقول أنا الملك، والملك ظاهر يوم القيامة لأن الناس ما أحد يدعي الملك، وفي ذلك اليوم كل الناس تنكشف لهم الحقائق، فيقول أنا الملك، يتمدح الله عز وجل بأنه هو المالك لكل شيء. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. لو كان هذا في تشبيه لله عز وجل كما يقول الخلف أو فيه تجسيم أو فيه ما فيه نقص على الله عز وجل يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك ويضحك، هذا لا يمكن. ولذلك كما مر معنا لما جاء الرجل الذي قال ونستشفع بالله عليك، جعل يكبر الله ويعظمه حتى عرف ذلك في وجهه، ولم يقبل هذه الكلمة العظيمة أن تستشفع بالخالق العظيم على المخلوق الضعيف، هذا لا يمكن. فهم يقولون لا هو ضحك، يعني أنه على أن هذا كلام خرافة ونحو ذلك، وهذا تغيير لفهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولفهم الصحابة. فإن ابن مسعود يقول تصديقاً لقول الحبر، هذا الضحك تصديقاً لقول الحبر، ثم قرأ هذه الآية التي تبين عظمة الله عز وجل وقال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة، وختم الآية بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون، يعني تنزه الله عز وجل هذا العظيم الذي ما قدره حق قدره، تنزه عما يشركون من الأنداد والأحجار والأشجار والبشر، فهذا العظيم هو المستحق للعبادة، وكل ما يأتي من أسماء الله وصفاته فهو لبيان للناس أن الذي يستحق العبادة وحده هو هذا العظيم، هو هذا الخالق، هو هذا المدبر، هو هذا الكريم، هو هذا العظيم. ولذلك لعظم الله عز وجل كثرت أسماؤه، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من حفظها دخل الجنة، إنه وتر يحب الوتر، 99 اسما من حفظها وأحصاها دخل الجنة، يعني من أدرك جميع المعاني التي تدل عليها الأسماء الحسنى في القرآن وآمن بها وتعبد لله بمقتضاها فإنه يدخل الجنة، لأن هذه الأسماء من فهمها وحد التوحيد الصحيح، من فهمها وأدرك معانيها وتعبد الله بمقتضاها لا يمكن أن يلتفت لمعبود غير الله تبارك وتعالى، فإنه يكون من أهل الجنة. إن لله 99 اسماً وله غيرها. نعم له غيرها، لكن الذي علمنا إياها ونحن نحتاجها في التعبد لله عز وجل 99 اسماً، هذه الذي إذا أحصاها فإنه يدخل الجنة. فلو وجدنا زيادة في القرآن عن 99 فمعنى ذلك أن معاني بعضها يدخل في بعض، فمن أدرك أحد المعاني فقد أدرك المعنى الذي في الثاني. وأما ما استأثر الله عز وجل به في علم الغيب عنده فهذا يعني يكشفه الله عز وجل للناس يوم القيامة إن أراد سبحانه وتعالى ذلك، لأن الناس يلهمون التسبيح والتعظيم. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث الشفاعة أنه يوم يسجد تحت العرش قال: ويفتح الله علي بمحامد لم أكن أعرفها من قبل. والمحامد غالباً تكون بالثناء على الله، والثناء على الله يكون بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فدل على أنه فتح عليه في ذلك السجود بمحامد لم يكن يعرفها وهو رسول من قبل. فلعل هذا مما استأثر الله عز وجل بعلمه في أمور الغيب، كما جاء في الحديث: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميته أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا واضح أنه استأثر بأسماء عنده في علم الغيب. وأما حسابها ورد في حديث عند الترمذي أنه حسب هذه 99، لكن العلماء يقولون أن هذا الحساب اجتهاد من ليس من 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 قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مدرج في الحديث. فالحديث أوله في صحيح البخاري: إن لله 99 اسما. أما الأسماء، ولذلك بعض الناس يكتب الأسماء في لوحة الأسماء الحسنى ويعلقها، وهذا التعليق بالمناسبة ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن القرآن عندهم وكان عنده كتب للوحي، وما عرف أنه علق أسماء لله على المساجد ولا كتبها على الجدران. وهذه الأسماء هي أنزلت للتعبد لله عز وجل بها والثناء على الله بها، فما لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم فلا نفعله، يعني لا نكتب على الأعمدة والجدران ونحو ذلك. ومن اجتهد المسلمين فيبين له الصواب، يعني من اجتهد وكتب على أبواب المساجد وعلى المحراب وعلى ذلك نحو من الآيات، فإن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه من يكتبه، فإن عنده كتاب للوحي والقرآن موجود، وكان بإمكانهم أن يكتبوا على المحراب وعلى مدخل المسجد وأن يعلقوا ذلك. فلما لم يفعلوا ذلك فالحق اتباع من سلف، ما دام أنهم لم يفعلوا ذلك فالحق في اتباع من سلف، لأن الفائدة العظمى من كتاب الله أن نقف عند حدوده وأن نتعبد الله به وأن نقرأه ونتلوه. لكن بعض الناس الآن أخذها للبركة، يعني يكتب لوحة الأسماء الحسنى ثم يعلقها في صدر المجلس لالتماس البركة، وربما ظن أنها تطرد الشياطين، وهذا ثم يشغل بجنبها التلفزيون ثم يأتي بالتلفزيون ما تعرفون، فكيف يجتمع هذا مع هذا؟ ولهذا لما نهي عن تعليق القرآن، يعني الآن لو شخص قال أنا أريد أن أعلق القرآن كله بكبره في رقبتي، فإن هذا غير مناسب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلق القرآن ولم يأمر بتعليقه. ثم إن هذا يعرضه للامتهان، لأنك قد تدخل به الحمام، قد تدخل على زوجتك، ولذلك منهي عن التعليق، أن تعلق آيات من القرآن سواء للحفظ أو العلاج أو نحو ذلك، هذا كله لم يرد. وإنما الذي ورد أن تقرأ في أذكار المساء وفي أذكار الصباح وعند النوم ونحو ذلك، أن تقرأ هذه الآيات. أما أن تأتي بالمصحف وتجعله تحت وسادتك للحفظ فهذا ما ورد، أو تعلقه في رقبتك فهذا ما ورد، أو تجعله على مقدمة السيارة للحفظ. أما أنك تحمله معك لكن أنت تقصد به ليحفظك الله بالقرآن فهذا ما ورد، ما ورد أن تفعل ذلك، لأن بعض الناس يجعله في مقدمة السيارة، يقول حتى ما يجي عليه حادث، حتى لا يأتيني صدم أو نحو ذلك، فهذا ما ورد البتة. والمصحف موجود ويتداوله الصحابة وجمعوه، وما عرف أنهم علقوه على الدواب لحمايتها، ولا علقوه على البيوت لحمايتها ونحو ذلك. نكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.